أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأدوات والآلات المستأجرة مستعملة في الإنتاج. ذكرنا ما يتعلق من الإنتاج، وأن الإنتاج توزيع ما بعد الإنتاج. الآن العامل الذي يستعمل الأدوات والآلات في الإنتاج، هل لهذه الأدوات والآلات حصة من الربح كما يراه الرأسماليون، أم أنه ليست لها أي حصة، إنما لها أجرة ومكافأة؟ قلنا بأنه ابتداء نذكر الأحكام الشرعية في المقام، ثم نستخلص الرأي الإسلامي في هذه النظرية. ذكرنا جملة من الأحكام. آخر حكم ذكرناه هو الربا. قلنا بأنه الربا محرم في الإسلام كتابا وسنة، أن الربا فائدة. فائدة لمن؟ لمن يستعمل هذا القرض في أموره في التجارة وغير ذلك. فحينئذ هل يعطى لهذا الاستعمال، لهذا الربح، لهذا؟ هذه أداة، المال المقترض أداة في سبيل الإنتاج، إذ أن الرأسماليون يعطون لهذه الأداة أهمية كبرى في اقتصادهم. ومن هنا شاءت هذه الإمبراطورية للمصارف والبنوك، واستولوا على أموال العالم. سعر الفائدة لهم في من أهم رموز الاقتصاد، ذكرنا ذلك في الجزء الثاني. فحينئذ هل إن لهذا الربا، هذا المال الذي اقترضه هذا العامل لأن ينتج شيئا، لهذا المال حصة من الربح كما يجعلونه، أم ليس له حصة ونحن نسميه بحصة، هم يسموه سعر الفائدة وغير ذلك؟ قلنا بأنه رباء هذا، والرباء حرام بالأدلة الأربعة. نحن نقتصر هنا على الحكمين، الكتاب وسنة الشريفة. أما الآيات الشريفة، منها قوله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. كما نحن نبيع الحاجة، اشتريناه بعشرة دنانير نبيعه بخمسة عشر دينار، فائدة. كذلك القرض نعطيه عشرة دنانير نأخذ منه خمسة عشر، هي فائدة. ما الفرق بين الربحين والفائدتين؟ قالوا هكذا، هذا تخبط قام هذا الإنسان به. المراد من هذه الآية إنما يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ليس معناه الجنون، إذ المرابين ليسوا مجانين، بل هم عقلاء يأخذون أموال الناس، ولكنه فقدوا الصواب، لم يعلموا ما يفعلون في هذا الأمر، ليس همهم إلا اكتناز المال وجمع المال. الإنسان المعاصر اليوم هو كذا، أنه فقد الصواب. نحن لا نقول بأن هذا النوع من التصرف الإنساني والفكر الإنساني في غيرنا موجود. هؤلاء كفار لما لم يتجهوا إلى الله تبارك وتعالى سلب منهم هذه الهداية الخاصة، كما في الآية الشريفة بالنسبة إلى ابن آدم، حيث قتل قابيل وهابيل لم يعلم ما يفعل بأخيه المقتول، سلب منه هذا النوع من العلم، وسلب منه هذا النوع من الهداية، إلى أن بعث الله له غرابا ليواري سوءة أخيه، ثم قال: عجزت أن أكون مثل هذا الغراب. فقد صوابه، لم يعلم ما يفعل فيه. كذلك الإنسان، هذا الإنسان الذي يعيش هذا اليوم، هذا النوع من التخبط، وأنه لا يدرك. كنا نحذرها أن يدخل في رجال الدين، دخل نوعا ما في رجال الدين، إذ كنا محصنين بروايات أهل البيت، وكنا نفهم القرآن الكريم ونعمل به، لما ابتعدنا عن أخبار أهل البيت ولم نراعي هذه الأخبار وهذا العلم الكنز الذي ورد إلينا من الأئمة الطاهرين هم عدل القرآن، وقعنا في هذا النوع. كل من يأخذ فأسا ويضرب هذه الروايات المجموعة الروائية كل بحسب طريقته، هذا من حيث السند، هذا من حيث الدلالة، هذا من حيث هما، وذاك وكذا، وكل تعلمون أنتم ما يفعلون بتلك الرواية. فقدنا صوابنا، هذا النوع من كانت الموجودة المعرفة الموجودة انتهت هذه المعرفة، إلا إذا رجعنا إلى سالف عهدنا وتمسكنا بروايات أهل البيت، وكل شيء موجود في روايات أهل البيت. إذا قرأنا الروايات بدقة كاملة عرفتم ما هو الموجود، حتى ما يجري في هذا اليوم قبل ظهور الإمام المنتظر اليوم موجود في الروايات، كله موجود. هذا هي المصيبة الكبرى التي وقعت الحوزة فيها، وكيف ما كان هذه الروايات. آية الشريفة تقول: لا يقوم كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس، فقد صوابه، لم يعلم ما يفعل. ذلك لأنهم يقولون إنما البيع مثل الربا، وأحل الله، والرد عليهم أن الربا بيع حلال والربا محرم، وإن كان في هذا ربح وذاك ربح، لكن هذا ربح حلال وذاك ربح محرم. أحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، عفى الله عما سلف، ما مضى مضى، وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حيث أن المسلمون كلهم يتعاطون الربا، مع أن هذه الآية الشريفة هي واضحة الدلالة في هذا الأمر. أين نتمسك نحن بأحكام الشريعة؟ نريد بهذا نعمل بالشريعة، مع أن الجزء المهم من شريعتنا هو الأكل. أفلم ينظر الإنسان إلى طعامه؟ الطعام أعم من الطعام الظاهري والطعام المعنوي، أي العلم، كلاهما مفقودان في الأمة الإسلامية في هذا اليوم. كل البنوك تتعاطى الربا، حتى المسلمون البنوك الإسلامية التي يقولون نحن لا نتعاطى هي واقعة في الربا من حيث لا يعلم. وأمير المؤمنين صلوات الله عليه ينادي في الكوفة صباحا: إياكم إياكم أن تقعوا في الربا، ربا شيء عجيب يدخل في بطون الناس، يفقد الإنسان صوابه، يفقد كل مقومات الهداية فيه إذا كان مستمرا على هذا النوع، ونحن كذلك. حتى هذه الحقوق الشرعية، كان السيد الوالد يقول أن هذه الحقوق الشرعية كانت تعطى ولها ميزة خاصة عند المعطي وعند الآخذ الفقير، ولكن ما يعطى الآن من البنوك، والبنوك هي كلها ربوية، وكيف يمكن أن نقول بأن هذه الأموال هي تكون كذلك؟ كان يتعاطى يقول هذا الشيء. هذا هو أصحى. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه الآية الشريفة تدل على أن ما سلف انتهى، وقال لا تأخذ الربا المضاعف، يأتي ليس عنده هذا المقترض، ليس عنده يزيد في فائدة حتى يعطيه مدة، أتى في المدة الثانية تتراكم الفوائد عليه فزادت الفوائد أكثر من رأس المال الذي أخذه. هذا هو الذي يقول أذنوا بحرب من الله، ما يفعل الربا في الإنسان حيث يأذن الله بحرب؟ ما لما الإنسان المسلم لا يستشعر بذلك؟ والآية الأخيرة: تحصر حق الدائن في رأس المال الذي أقرضه ولا تسمح له إذا تاب إلا باسترجاع أصل ماله، إذا تاب أيضا يأخذ أصل ماله ولا يزيد عليه شيئا، وهو دليل واضح على المنع من القرض بفائدة وتحريمها بمختلف ألوانها مهما كانت ضئيلة أو كبيرة، خلافا لبعض علماء الموجودين حيث يقولون أن الفائدة إذا كانت 3% 4% إنما هذه لا تضر، ولا تسمى فائدة، مع أن هذا خلاف الآية إطلاق هذه الآية الشريفة والروايات. ما دام الربا أتى من ناحية الشرط، الشرط هو الذي يكون محرما، يجعل سعر الفائدة معناه محرم. كانت ضئيلة أم كانت غير ضئيلة؟ لأنها تعتبر ظلما في المفهوم القرآني من الدائن للمدين، هذا هو الذي ذكرناه من الآيتين والتفصيل في محله. وأما السنة الشريفة ففي الحديث النبوي المعروف إن شر المكاسب الربا، ومن أكله من أكله ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب مالا لم يقبل الله شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده قيراط. هذا الحديث، أمثال هذا الحديث، ملأ الله بطنه من نار جهنم. العرفاء رحمهم الله يستفيدون من هذه الرواية وغيرها، والروايات كثيرة، أن الإنسان يخلق لما يضع رجله في هذه الدنيا سعادته وشقاوته معه. ملازمة السعادة والشقاوة هي النار والجنة، جنته معه في هذه الدنيا وناره معه في هذه الدنيا، هو لا يحس بذلك، إنما يحس إذا خرج من هذا الجسد الذي هو الحاجب ودخل القبر، ظهر أن القبر روضة من رياض الجنة أو أنه حفرة من حفر النار. فأنت يا أيها المسلم، يا أيها الإنسان، جنتك معك، نارك معك من حين الولادة التي تقع في هذه الدنيا، تجعل رجلك في هذه الدنيا، فأيما تؤخره تقدم هذا وتقدم هذا يظهر. ويروون رواية أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا مع أصحابه فسمعوا دويا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا حجر سقط في جهنم منذ 70 سنة والآن وصل إلى قعر جهنم. لم ينه من كلامه إلا صاحت خرجت الصيحة من بعض بيوت اليهود حيث مات ذاك الوقت. فهو في ذلك الوقت من حين ولادته 70 سنة هو في النار إلى أن وقع في قعر جهنم. فالإنسان لا يغفل عن نفسه، هو الآن في جنة ولا يشعر، هو الآن في النار ولا يستشعر بذلك. ظهوره عند إزالة الحجاب، الحجاب المهم هو الإنسان المادي، هذا الجسم المادي، ودخل القبر، القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران إلى يوم يبعثون. هذا هو الذي نستفيد من هذا الحديث وأمثال هذا الحديث، أحاديث قيمة في هذا الموضوع. يقول: إنه ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب مالا لم يقبل الله شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده قيراط وغيره من الأخبار الكثيرة. الثامن من الأحكام: الجعالة صحيحة في الفقه الإسلامي، وهي عبارة عن التزام من الشخص بمكافأة على عمل سائغ مقصود، لم يكن عقد في البين، إنما مكافأة، مجرد مكافأة على عمل سائغ مقصود، كما إذا قال: من رد علي كتابي الضائع فله دينار، ومن خاط ثوبي فله درهم. فإن الدينار والدرهم هو عوض التزام المالك لأن يدفع لهذا الشخص عوضا عن أتيانه لكتابه وعن خياطته لثوبه. التزام المالك للكتاب أو الثوب يدفعه إلى من يخلق عملا خاصا يتصل بماله، ولا يجب أن يكون العوض محددا، لم يحدده، له عوض في ذمتي، بينما العقود اللازمة يجب تحديد العوضين، وإذا أخل بالتحديد إنما يستلزم الغرر، والغرر يوجب إما الخيار أو البطلان، هذا ما ذكره الفقهاء. وحينئذ محدد كدرهم ودينار، بل يجوز للإنسان أن يجعل عوضا غير محدد الطبيعة، فيقول: من زرع أرضي هذه فله نصف الناتج، أي مقدار هذا النصف؟ ومن رد علي قلمي الضائع فهو شريكي في نصفه، كما نص على ذلك العلامة الحلي في التذكرة، وولده في الإيضاح، والشهيد في المسالك، والمحقق في الجواهر، والصاحب الجواهر في الجواهر. والفرق بين الجعالة والإجارة من الناحية الفقهية أن الإجارة عقد فيها عوضين، فيها طرفان أجير ومستأجر، بينما الجعالة ليس عقدا وإنما التزام لأن يدفع عوضا ما، فليس فيه شروط الإجارة أبدا. هو أن عقد الإجارة عقد لازم يتعهد الأجير بالعمل كما يتعهد المستأجر دفع الأجرة عينئذ على الأجير وفق الشروط التي يتفق عليه الطرفان. وأما الجعالة فهو نوع من التعهد من الجاعل أن يدفع مكافأة للعامل إذا أنجز العمل الذي يريده حينئذ. هذا هو الحكم الآخر، وسيأتي إن شاء الله بقية الأحكام.